هذا يقول: هل وقت صلاة الظهر ينتهي ببلوغ ظل الرجل كمثله مطلقا أم بعد فيء الزوال؟ وذلك لأنه إذا كان الأول فإنه سيخرج بعد وقت يسير من دخوله. إذا حسبنا فيء الزوال في الدخول فلنحسبه في الخروج، لا سيما أنه في بعض البلدان يمتد طويلا. يقول: نحن في محافظة تابعة لجيزان، قد لاحظت في مثل هذه الأيام أنه يؤذن لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، فأصبحت أتأخر عن دخول المسجد حتى يزول الظل ويفوتني السنن الرواتب لها، فما هو الواجب علي خاصة أن هذا في جميع مساجد تلك المحافظة؟ ولا لابد من التأكد لهم بالفعل يؤذنون قبل الوقت أو لا، فإن كانوا يؤذنون قبل الوقت فينكر عليهم وتبلغ الجهات حتى ينتظروا إلى أن يدخل الوقت، لأنهم يغررون بالناس من أصحاب الأعذار الذين يصلون في بيوتهم يصلون قبل الوقت، وهذا لا يجوز. فإن تأكدت بعد ذلك وجدت أنهم مصيبون فعليك أن ترجع عن رأيك. يقول: ما الفرق بين أكثر الوقت وبين كثير الوقت؟ هذا في تأخير صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل. ونعرف أن العلماء إذا قالوا، وبهذا قال عامة أهل العلم، المراد به أكثرهم، لكن هل المراد بالنسبة لوقت صلاة العشاء أنه ذهب عامة الليل يعني أكثرهم، والمرجح أنه ينتهي بنصف الليل؟ لا، نعم تبيت بمنى حتى يذهب عامة الليل يعني أكثر الليل لا بأس، لكن تؤخر صلاة العشاء حتى يذهب عامة الليل يعني أكثره، والمرجح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. فالمراد بالعامة هنا الكثير لا الأكثر، يعني الكثير لا يصل إلى النصف، الثلث كثير، فكثير لا يصل النصف والأكثر يتعدى النصف. هل إذا اشتد البرد في الشتاء من الزمهرير جاز تأخير وقت الصلاة أو ترك صلاة الجماعة، لأن الغالب أن البرد الشديد هو وقته؟ على كل حال، كل ما يحول بين الإنسان وبين إقباله على ربه بصلاته ويذهب الخشوع عنه تؤخر الصلاة من أجله في الوقت، كالطعام وكالاحتقان وما أشبه ذلك. يقول: ما حكم الصبغ بالحنة والكتم ويميل إلى السواد؟ إذا رآه الرائي وقال أسود يحرم، وإذا رآه الرائي يختلف عن الأسود فلا بأس به. كان أبو بكر رضي الله عنه يخضب بالحنة والكتم، وكان عمر رضي الله عنه يخضب بالحنة الصرف. هل يكتفى لمعرفة دخول الوقت بالتقويم وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة؟ التقويم كثر الكلام حوله وأنه متقدم في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن على الوقت، وخرج أناس تبرعوا واحتسبوا وراقبوا الأوقات واختلفوا أيضا، فمن لجان رسمية أقرت ما في التقويم، وهناك من احتسب من طلاب العلم وقرروا أنه يتقدم. وعلى كل حال الاحتياط مطلوب، ما دام يتقدم تؤخر الصلاة، تؤخر الصلاة حتى يذهب الوقت المشكوك فيه. لكن إبطال صلوات الناس الذين يصلون على التقويم والفتوى جارية عليه لا وجه له، ما دامت الفتوى عليه. وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة هي مضبوطة على التقويم، ساعات مضبوطة على التقويم. وفيما سبق على ما سيأتي في كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ من الستين إلى المئة في صلاة الصبح، يقدرون بالصناعات دخول الأوقات، يقدرون بالصناعات ويقدرون بالحرف والأعمال، وكل يقدر بحرفته. فالصانع الذي اعتاد أن يصنع بين صلاة الظهر والعصر ماصة زي هذه ويفرغ منها كل ما انتهى من ماصة في كل يوم انتقل وقت العصر عنده، هكذا يقول الفقهاء، لأن الأعمال أشبه ما تكون بالاضطراد. وكذا من كانت له قراءة اعتاد أن يقرأ 5 أجزاء في الساعة، وبين الظهر والعصر 3 ساعات مثلا، إذا قرأ 15 جزءا خلاص دخل وقت العصر، وهذا قرره الفقهاء وذكروه، لأنه ما يتسنى لكل إنسان أن ينظر إلى هذه العلامات بنفسه، وقد يكون منفردا لا أحد يدل على ذلك، وقد لا يحسن، ومع ذلك إذا كانت هذه عادته فليحفظ للصلاة دخولا وخروجا. يقول: قيل في الدرس في شأن النساء إذا رأيتمهن فلعنوهن، لم أفهم ذلك. الدرس الماضي في مسألة ذكر خروج النساء متبرجات، والمتبرجات جاء النص بلعنهن، لكنه على سبيل الإجمال لا على سبيل التعيين، ما يقال فلانة متبرجة لعنها الله، لا، وإنما على سبيل الإجمال، كما يلعن الشارب يلعن السارق، لعن الله السارق، ومع ذلك ما يقال فلان سرق لعنه الله. يقول: كيف يصنع من يعيش في دول مثل الدول الإسكندنافية مع مواقيت الصلاة ويتمر عليهم الشهور وهم في نهار والشهور وهم في ليل؟ على كل حال، إذا وجدت العلامات التي علقت بها أوقات الصلوات دخولا وخروجا فالعمل عليها، ولو تأخر بعضها وتقدم بعضها، يعني لو كان غروب الشمس تأخر 5 ساعات والشفق يغيب لنصف ساعة، نقول نعم، صلاة المغرب حينما تغيب الشمس وصلاة العشاء حينما يغيب الشفق، ولو كان بين الوقتين نصف ساعة وبين الوقتين الآخرين 5 ساعات أو 6 ساعات، إذا وجدت العلامات فالعمل عليها، العمل عليها، ولا عبرة بطول الوقت وقصره. لو قدر أن الشفق الأحمر يغيب بعد مغيب الشمس 5 ساعات 6 ساعات، وقت العشاء ما يدخل بمغيب الشفق، لكن لو قدر أنه مثل ما سأل تمر عليهم الشهور وهم في نهار والشهور وهم في ليل، هؤلاء يقدرون قدر الصلاة، يقدرون الصلاة قدره، كما جاء في أيام الدجال يوم كسنة، قل ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اقدروا، وحينئذ نقدر للصلاة قدرها. كم بين صلاة الفجر وصلاة الظهر في أقرب بلد، في أقرب بلد لهم من بلدان المسلمين الذين لهم العلامات ظاهرة واضحة. ومن أهل العلم من يرى أنهم يرتبطون بمكة التي هي أم القرى، لكن كونهم يربطون بأقرب بلد كدخول الشهر وخروجه هذا أولى. يقول: بالنسبة للعن المعين، فقد رجح الإمام ابن القيم وابن حجر رحمهم الله في فتح جواز لعن المعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال في قنوته: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، ونزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، وهؤلاء الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام كفار، فالكافر يجوز لعنه. أما بالنسبة للمسلم ولو ورد النص بلعن جنسه لا يجوز لعنه بشخصه ومفرده، أما الكافر لا سيما من تعدى ضرره على المسلمين مثل هذا لا مانع من لعنه إن شاء الله تعالى. والحافظ بن كثير في البداية والنهاية: لا تخلو سنة من السنوات إلا ويلعن بعض الكفار الذين يؤذون المسلمين. يقول: من جامع حكم جامع بعد إحرامه بالعمرة وقبل تمامها، يعني قبل الشروع فيها وقبل تمامها، احتمل أنه ما قصر، فقط ما قصر، ما حلق رأسه، ويحتمل أن يكون بين الطواف والسعي، ويحتمل أن يكون قبل الطواف، فإن كان قبل الطواف لا شك أن العمرة فاسدة وهو آثم، إذا تعمد ذلك وقصده مع العلم بالحكم آثم، وعليه أن يذبح شاة ويحرم بالعمرة من جديد ويأتي ببدلها. يقول ما حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية مثل البلاي ستيشن؟ ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة يعني أفلام الكرتون؟ اللعب بالألعاب الإلكترونية هذه إذا كان فيها صور فتمنع، لأن مشاهدة الصور والتصوير حرام ومشاهدة حرام. اللهم إلا إذا ترجحت المصلحة في درس علمي أو ما أشبه ذلك فالعلماء يتسامحون في مثل هذا. أما إذا كانت لا مصلحة من ورائها إلا العبث وتضيع الوقت فيبقى الحكم أو لا يجوز. والألعاب الإلكترونية هذه إذا ترتب عليها جعل فهي محرم، لأن السبق محرم إلا فيما استثني. وإن خلت من ذلك وخلت من الألفاظ البذيئة والبغضاء والشحناء وتضيع الأوقات والغفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، على كل حال إذا وجدت هذه الأمور فعلة تحريم الخمر موجودة فهي محرمة، وإذا خلت من ذلك كله فأقل الأحوال الكراهة الشديدة. ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة أفلام الكرتون؟ مثل ما قلنا يعني مرة هذا قال هذه صورة إنسان فهي صورة على كل حال حتى ولو كانت كرتونية فهي تصوير، ما دام فيها وجه وفيه عينان وفيه فم وأنف هذه صورة. يقول كيف يفعل طالب العلم متابعة أحوال الأمة وما يكاد لها من الداخل والخارج وهو جزء من فقه الواقع؟ يعني لا يمنع طالب العلم أن يسمع الأخبار التي لا محظور فيها لا موسيقى ولا صور نساء بل ولا صور، إن أمكن أن يسمع الأخبار من الإذاعات التي لا موسيقى فيها ولا صور ولا شيء، أو من الصحف التي لا تصوير فيها، يطلع على أحوال المسلمين، إن لم يتمكن من ذلك يسأل المطلعين ماذا حصل اليوم، ماذا ليحمل الهم. الذي لا يهتم بأمور المسلمين على خطر، فعلي أن يهتم لأمورهم ويسعى في نفعهم بقدر إمكانه. هل تنصحون بحفظ نظم مطول في أصول الفقه وما هو؟ نظم جمع الجوامع للسيوطي نظم جامع، إلا أنه طويل يحتاج إلى أوقات، لا سيما من كانت حافظته ضعيفة لا تسعفه، فينصرف عنه إلى نظم الورقات لأنه سهل ويسر وسلس ونظم ماتع جدا. أما نظم المراق الصعود فهو على أهميته واجتياره، لا سيما بعد مجيء الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله إلى بلاد الحرمين، اشتهر وانتشر وصار له شأن عند طلاب العلم، إلا أنه عسر، نظم عسر يحتاج إلى مشقة في حفظه. فلذا المرجح عندي نظم الورقات. يقول ما حكم التصوير بالفيديو والكاميرا العادية؟ التصوير بأي آلة كان، بس إذا كان من لواط الأرواح فهو محرم. يقول من ابتلي بذنب يعود له كل فترة وهو أمام الناس من الصالحين، كيف السبيل للخلاص من هذا الذنب؟ كيف السبيل للخلاص من هذا الذنب؟ على كل حال يتذكر أنه يعصي الرب جل وعلا الذي خلقه وأوجده ورزقه وأسدى إليه النعم ورتب على الذنوب العقوبات وحد لسرقة 3 دراهم قطع اليد، وأنه شديد العقاب، عليه أن يراقب الله جل وعلا ليكون باطنه كظاهره. يقول أنا شاب ولله الحمد حافظ على الصلوات 5 ولكن الشيطان يجلب لي الوساوس والأفكار في الصلاة، على الرغم أني أحاول الخشوع في الصلاة لكن بدون جدوى، وحافظ أيضا على صيام 3 أيام من كل شهر، عليك أن تفرغ نفسك في وقت الصلاة وأن تأتي بعد إليها بعد انتهاء أعمالك التي تشغلك، وأن تقبل على صلاتك، وأن تعرف أنك تناجي الله جل وعلا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول طفت ولم يكن كل طوافي جاء الكعبة من عن يساري، فهل يبطل طوافي إذا كنت جاهلا؟ طواف كان في طواف الحج أو طواف عمرة، يعني ركن لنسك، فعليك أن تعيد، ولا سيما إذا كثر ذلك. أما إذا كان يسير خطوة مثلا فمثل هذا يتجاوز عنه، أما إذا كان طواف نافل فلا تعود إلى مثل هذا. يقول عندنا في بلادنا مصر بعض المساجد يؤخرون الصلاة صلاة الفجر بساعة من الأذان، فهل يجوز ذلك أم هذا مخالف للسنة؟ السنة تغليس الصلاة الفجر في أول وقتها بعد التأكد من دخول الوقت، بعد التأكد من دخول الوقت. لكن إذا روعي المأموم في ليل قصير مثلا ورأى المأمون أنه يتأخر اتفقوا على ذلك ولم يكن على غيرهم مشقة، فالتأخير من أجل المأمومين كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعيه، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أخر. يقول وقت صلاة الفجر هل الأذان متقدم بربع ساعة؟ كما أن هذه المسألة مصدر جدال بين طلبة العلم، حيث أنه يترتب عليها مسائل كثيرة. ذكرنا أن من طلاب العلم من انتدب لذلك وراقبوا طلوع الفجر وقرروا أنه يطلع بعد التقويم، بعضهم يقول ربع ساعة، بعضهم يقول 10 دقائق، بعضهم يقول 5، اختلفوا في ذلك اختلاف كبير، ومن بلد إلى بلد يختلف. المقصود أن هذا مثار جدال، وخرجت اللجان الرسمية وقرروا أنه مناسب مطابق للتقويم، يعني مطابق للتقويم. اللجنة الرسمية التي انتدبها الشيخ ابن باز وكتب في الصحف أن التقويم مطابق. وبعض الأخوان الذين نحسبهم من أهل التحري والتثبت راقبوا طلوع الصبح وجدوه قبل الوقت. وعلى كل حال الفتوى على التقويم حتى تنقذ، فعامة الناس وعموم المسلمين تبرأ ذمتهم إذا صلوا على التقويم. لكن ما دام الكلام هذا موجود وله حظ من النظر، ينبغي للأمة أن يؤخر الصلاة بعد التقويم بنصف ساعة من أجل أن يتمكن الناس من الصلاة في وقتها. متفق عليه الذي قبله متفق عليه أو عليهما حديث أبي هريرة من أدرك ركعة عليه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي. ضمير الفصل هنا لا بد منه، لأنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بفاصل. دخلت أنا وأبي على أبي برزة نظلة بن عبيد أو عبيد بن نظلة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: الآن سيار من رجال في الكتب الستة، من السيار مترجم في كتب رجال الكتب الستة، ترجم التقريب، لكن ماذا عن أبيه سلامة؟ يترجمون له لأنه من رجال السند أو لا يترجم له لأنه في القصة في المتن لا في السند؟ وهل لضعفه أثر لو كان ضعيفا وجاء في مثل هذه الصورة له أثر ولا ما له أثر؟ لأن مثل هذا يوقع بعض الطلاب في وهم، لو قال عن فلان أن فلانا دخل على فلان عن سيار ابن سلام، هذا ما فيه إشكال، ثقة. لو قدر أنه قال: دخلت أنا وفلان ضعيف، فسأل الضعيف صحابيا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه الصحابي كما هنا، له أثر في صحة الحديث أو ضعفه؟ لا أثر له، لأنه ليس من رجال الإسناد، ولا يترتب على ضعفه أو على ثقته تصحيح ولا تضعيف، إنما هو مذكور في القصة. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، الحديث متفق عليه، على أبي برزة الأسلمي واسمه نظلة بن عبيد أو عبيد بن نظلة. وقد يقول قائل: كيف صحابي مشهور له أحاديث ويختلف اسمه؟ نقول: هذه عادة ويجادة في من اشتهر بالكنية، يضيع الاسم، كما أن من اشتهر بالاسم تضيع الكنية. الناس ليس لهم أن يحفظوا إلا ما يسمعون، ويتردد على أسماعهم يحفظونه. فإذا كثر واشتهر الرجل بكنيته ضاع اسمه كأبي برزة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة. وإذا اشتهر بالاسم الكنية تخفى على كثير من المتعلمين. قتادة مثلا، قتادة لو استفتينا الأخوان كم نسبة من يعرف كنيته؟ نعم، لأنه اشتهر باسمه قتادة، مجاهد وغيرهما ممن اشتهر بالاسم لا تكاد الكنية تحفظ. ولذا يختلف في كنى بعضهم إلى 10 أقوال، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل كذا وكذا وكذا، لأنه اشتهر بالاسم. وهذا من اشتهر بالكنية فاختلف باسمه. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني الصلوات الخمس كيف كان يصليهما؟ فقال كان يصلي الهجير. السؤال عن الكيفية والجواب عن الأوقات. كيف كان يصلي؟ يعني الجواب المطابق أن يكون ببيان كيفية الصلوات، لكن لعل أبا برزة في وقت لا يهتم الناس فيه بالأوقات، فرأى أن الصلاة كيفيتها لا تخفى عليه مثل خفاء الأوقات، فأجابه بذكر الأوقات. أو لعله فهم بقرينة أنه يسأل عن الأوقات. كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. الهجير يعني صلاة الهجير الواقعة في هذا الوقت في الهاجرة، أي شدة الحر، وهي الظهر، التي تدعونها الأولى. لا شك أن الظهر هي الصلاة الأولى. لماذا؟ نعم، هي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة، فهي الأولى من هذه الحيثية. وإلا إذا قلنا أن الصبح في النهار قلنا أن الأولى الصبح والثانية الظهر، وعلى كل حال الأولى لا خلاف في كونها الظهر. هنا حين تدحض الشمس، أي حين تزول عن وسط السماء وكبد السماء، حين يعني وقت يعني بعد الزوال مباشرة، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني في أول وقتها كذلك بيضاء نقية مرتفعة كما تقدم في الأحاديث، والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، نسيت ما قال في المغرب، سيار نسي ما قال أبو برزة في المغرب، ومع ذلك بين في الأحاديث الأخرى حين تغيب الشمس. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يستحب أن يؤخر العشاء استحبابا شرعيا، أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، التي تدعونها العتمة، وهذا اسم يطلقه الأعراب على صلاة العشاء على ما سيأتي. الآن فيه كلام حول تأخير صلاة العشاء ليطول المغرب وتقضى فيه الحوائج كلها، وبعد العشاء يكون النوم، وهذا موافق حقيقة لنصوص كثيرة، لنصوص كثيرة، منها كان يستحب أن يؤخر العشاء، ومنها كان يكره الحديث بعدها. ف فإذا قضيت الأعمال كلها بين العشاءين طبقت هذه السنة، لكن على أن لا يكون ذلك على سبيل الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم أحدا بذلك. والنظر في هذه المسألة على أن يكون إلزام للناس، ولا يمكن ضبط الناس في مثل هذه الأمور إلا بالإلزام. يعني كون الوقت يفتح لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني مغيب الشفق يؤذن من يؤذن، ثم بعد ذلك من ينتظر من أراد تأخير الصلاة إلى 2 أو 3 ساعات كما يدرس أو يطرح، لا شك أن مثل هذا يكون فيه شيء من الفوضوية. فإذا سئل هذا فاتح من المحل وقال له والله صليت مع اللي أذن أول الوقت، وإذا سئل من فتح محله في أول الوقت يقول أنا أريد التأخير لأصلي ثم أنا ما هكذا. ثم بعد ذلك لا يمكن ضبط الأمور، فإما أن يؤطر الناس على أول الوقت كما هو الآن، أو تؤخر الصلاة بالنسبة للجميع كما يطرح ويدرس. وفي هذا ما فيه، لأن كثير من الناس عنده أعمال في النهار كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، وانتظارهم إلى الوقت الذي تؤخر فيه الصلاة فيه مشقة عليهم. وعلى كل حال مثل هذا الاقتراح له وعليه فيه إصابة استحباب تأخير صلاة العشاء، وفيه أيضا القضاء على السهر، لأن الناس يقضون حوائجهم بعد صلاة المغرب، لأنه يطول 3 ساعات أو أكثر، فالمسألة تحتاج إلى دراسة مستفيضة وواعية، وينظر فيها إلى المحاسن والمآخذ. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، لكن لو اجتمع مجموعة من الناس في سفر أو في نزهة أو ما أشبه ذلك، واتفقوا على أن يؤخروا العشاء إلى 3 الليل أو ما يقرب من نصفه كان أفضل. التي تدعونها العتمة، كلام الصحابي رضي الله عنه، يريد أن يبرأ من عهدة هذه التسمية، يريد أن يبرأ من عهدة هذه التسمية. إذا أراد الإنسان أن يبرأ من شيء نسبه إلى غيره، كما يقول لمن حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنه يكره أن ينسب إلى أمه، فإذا أراد أن يبرأ من شيء نسبه إلى غيره، قال التي تدعونها العتمة. وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء، لأنه يكون سببا للنوم عنها، فمن جاء محتاجا إلى النوم ما يكفيهم مدة ساعة أو نصف ساعة، فإما أن يستغرق فتفوته الصلاة، أو لا يستغرق فيتكدر ويتنكد في نومه. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء مكروه، ومع ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه سمر، يعني سهر للعلم. وترجم عليه الإمام البخاري باب السمر في العلم، فيستثنى من ذلك ما فيه مصلحة، السهر الذي فيه مصلحة تحصيل علم أو إيناس ضيف مثلا بإكرامه، أو الحديث مع أهله بشيء لا يعوقه عن تحصيل مصالحه في الأولى والأخرى. أما إذا كان السمر يترتب عليه الحيلولة دون قيام الليل مثلا فهذا يكره كراهية شديدة، وإذا كان يحول دون صلاة الصبح فهذا يحرم. السهر الذي يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح هذا حرام بلا شك. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وإذا كان الحديث بعدها من باب المباح فهذا تتجه الكراهة إليه. أما إذا كان الحديث في استغلال الوقت في أمر محرم فلا شك في تحريمه، وعامة الناس على مثل هذا، كثير من الناس بل أكثرهم يسهرون في مشاهدة أفلام ويسهرون على سماع أغاني، وقد يستمعون لغيبة ونميمة وما أشبه ذلك، وهذا لا شك في تحريمه. وذكر أهل العلم في كراهية الحديث بعدها والسهر أنه ينبغي أن ينام الإنسان خاتما أعماله بالصلاة، خاتما أعماله بالصلاة. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تكلم بعد صلاة العشاء صلى ركعتين ثم نام، وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداء التي هي الصبح حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه يعني يتضح له الذي بجواره فيرى ملامح وجهه فيعرفه، وهذا يدل على أنه يبادر بصلاة الصبح. إذا كان ينصرف من الصبح والمسألة مسألة معرفة، لأنه لو كانت المسألة وضوح وإسفار ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام. حين يعرف الرجل جليسه، يعني إذا كان المسألة معرفة واضحة بحيث لا يخفى عليه شيء من تجاعيد وجهه ما يحتاج أن يقول حتى يعرف جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية، دل على أنه يدخل فيها في أول الوقت، غلس صليها في أول وقتها بعد أن يتأكد من دخول الوقت، وبعد أن صلى الراتبة يدخل في صلاة الصبح ثم يقرأ فيها بالستين إلى المئة. والتقدير هذه عادتهم، لأنه ليس لديهم ساعات أو أمور تضبط بدقة ما يحصل، لكنهم كل يقدر بما اعتاد، منهم من يقول رمية حجر أو حلب ناقة أو نحر جزور أو يقرأ بكذا أو يصنع كذا، كلها تقريبية يقدرون، لأن مثلا ليس عندهم شيء يدلهم على ما يريدون بدقة، يقرأ بالستين إلى المئة. هذه القراءة بقراءته عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا، فهو يرتل، لكنه أحيانا يرتل أكثر من المعتاد وأحيانا يقلل، فكان يقرأ بالسورة حتى تظن أنها أطول من السورة التي هي أطول منها. فالترتيل درجات. وأيضا الآيات متفاوتة، بعض الآيات أضعاف أضعاف آيات أخرى. عندنا سورة المائدة جزء وورقة إلا ربع، ومع ذلك آياتها 120. نعم، كما آيات المائدة عندكم المصحف 120، والشعراء نصف جزء، وآياتها 200 كم؟ 18، يعني أكثر ب100 آية تقريبا، وهي أقل من نصفها. فهل الآيات التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام 60 على 100 من مثل آيات المائدة أو مثل آيات الشعراء أو الصافات مثلا أو الرحمن؟ لا شك أن الآيات متفاوتة. وقراءة الستين من المائدة تحتاج من الوقت أضعاف ما يحتاجه قراءة الستين أو المئة من الشعراء مثلا. والمراد بمثل هذا إذا أطلق الأوساط، الأوساط يعني آيات متوسطة. وهل يقرأ بهذا المقدار في الركعة الواحدة أو في الركعتين؟ احتمال، كان يقرأ بالستين المئة احتمال. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة سورة الإنسان، وقرأ بسور أخرى، قرأ بسورة المؤمنون، وقرأ بأطول وقرأ بأقل. المقصود أنه ليست هناك حد محدد من الآيات للقراءة في الصلاة، بل السنة أن يقرأ أحيانا كذا وأحيانا كذا. وثبت عنه أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين في صلاة الصبح، ومع ذلك السنة أن تطول القراءة في صلاة الصبح، ولذا جاء تسميتها بقرآن الفجر. والاستماع قراءة صلاة الصبح شأن عظيم، وهي صلاة مشهودة، ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك فليطالع طريق الهجرتين لابن القيم، ولا شك أن لها تأثيرا في القلب، لأن بعد راحة، وهذا لمن كان على الجادة على الفطرة، ينام بالليل وينتبه لصلاة الصبح ويتدبر ما يقرأ ويقرب من الإمام. وصلاة الصبح تطول فيها القراءة، كما قالت عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة يعني في أول وقتها. وعرفنا أنه إذا اشتد الحر فالسنة الإبراد، وتقدم إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس مرتفعة، وتقدم أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية في كبد السماء مرتفعة، ويذهب الذاهب إلى العوالي أو إلى قبى، وفي بعض الروايات ويعود والشمس مرتفعة، فدل على أنه يصليها في أول وقتها كما تقدم. والمغرب إذا وجبت، يعني الشمس إذا وجبت يعني سقطت، والوجوب السقوط، والوجوب السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا، يعني سقطت، إذا وجبت يعني غابت بكاملها. والعشاء تدل على أن المغرب تعجل كالعصر والظهر والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها تبعا للأرفق بالمصلين. وهذا من يسر هذا الدين ومن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبأمته، العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل فلا يحبسهم، يراهم اجتمعوا عجل فآدر بأداء الصلاة، وإن رآهم أبطأوا يعني تأخروا عن المجيء إليها أخر الصلاة حتى يكتمل العدد. قد يقول قائل انه اذا رآهم اجتمعوا وعجل فاتت الصلاة بعض الناس، الا ان كان المراد اجتمعوا كلهم فهذا لا يترتب عليه شيء، لكن ان رآهم اجتمعوا يعني جلهم ثم تأخر منهم هذا يترتب عليه انه تفوته الصلاة. وقل مثل هذا في العكس، اذا رآهم ابطأوا، ان رآهم تأخروا كلهم بمعنى انه لم يحضر لمسجد احد ثم جاءوا بعد ذلك بوقت واجتمعوا اخر الصلاة الى ان يجتمعوا، لكن لو قدر انه اجتمعوا كلهم الا افراد ترتب على ذلك انه تفوتهم الصلاة، او تأخروا وتقدم مجموعة منهم، تقدم 2 3 5 وتأخر الباقي، هل تؤخر الصلاة من أجلهم؟ فيتضرر هؤلاء الذين تحجلوا وتقدموا. ظاهر العبارة أنه إذا رآهم اجتمعوا كلهم، أو رآهم أبطأوا تأخروا كلهم، لكن إذا تقدم بعضهم تأخر بعضهم، من الذي يراعى ويلاحظ؟ هل يلاحظ الجالس في بيته أو الذي جاء إلى المسجد؟ لا شك أن من جاء إلى الصلاة هو أولى بالمراعاة والعناية، وإذا كان التأخير وملاحظة من تأخر لا يضر بمن تقدم وتحجل فمثل هذا يراعى فيه من تأخر. قل مثل هذا في الإمام في الركوع ينتظر الداخل، الإمام في الركوع إذا سمع الداخل فمن باب الإحسان إليه ليدرك الركعة، وقد تكون الركعة الأخيرة فيدرك الجماعة، يترتب عليه أن يطول على المأمومين من أجل انتظار هذا الداخل، فإذا لم يشق على المأمومين انتظر، وإلا فلا، لأن من تقدم أولى بالمراعاة ممن تأخر، أولى بالمراعاة ممن تأخر. وإذا رأهم أبطأوا أخر، يعني لو جاء الإمام إلى صلاة العشاء بعد الأذان 3 ساعة كما هو المقرب 20 دقيقة ثم ما وجد في المسجد إلا 1 أو 2، والجماعة إذا سلم وجدهم صفين، هل نقول لمثل هذا تأخر حتى يجتمع الجميع بحيث ولو شق على الموجودين هم على خير ما داموا ينتظرون الصلاة على خير؟ قد يكون بعضهم يقرأ القرآن يستفيد، لكن مثل هذا يترتب عليه أن هؤلاء الذين اعتادوا التأخر يتأخروا زيادة، يعني انتظرهم 10 دقائق ما قام إلا بعد نصف ساعة من الغد، لن يحضروا إلا بعد الإقامة، لن يحضروا إلا بعد الإقامة. ولذا يرى بعض المشايخ أن الإقامة لا تكون بالمكبر لأن الناس يرتبطون بها، فمن كان من عادته التأخير يؤخر ولو تأخر الإمام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فعلى هذا الإمام لا ينظر في مصلحته الخاصة، لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته الخاصة، عنده مشوار بعد الصلاة يعجل، عنده ضيوف قبل الصلاة يؤخر، هذا لا ينظر الإنسان إلى مصلحته، بل عليه أن ينظر إلى المصلحة العامة، ولا يشق على المأمومين، لأن من شق على الناس شق الله عليه. والصبح أن يصلي الصبح، والصبح كان يصليها النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل لضوء الصبح بحيث لا يزيد أحدهم على الآخر. الصبح منصوب، الصبح منصوب ولا مرفوع؟ يجوز رفعه ولا ما يجوز؟ والصبح النصب على إيش؟ معطوف على المنصوب سلفها، أو معطوف أو منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور المشتغل بالضمير، نعم المشتغل بالضمير يسمونه اشتغال، ويصلي الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس. متفق عليهما يعني الحديث هذا والذي قبله. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. هم يسمونها الأعراب، يسمونها العتمة، العتمة. وما زال هذا الاسم موجود عند بعض الأعراب، الاسم العتمة موجود، ونتعتم يعني نسهر أيضا موجود. العتمة الظلام، يعني يسهرون في الظلام. فالأعراب يسمون العشاء العتمة، واسمها الشرعي العشاء. فعلى هذا لا ينبغي أن تغلب الحقائق العرفية على الحقائق الشرعية، بل المعول على الحقائق الشرعية. بعض الجهات يسمون المغرب العشاء، والعشاء يسمونها الأخير. صلينا العشاء يعني المغرب، صلينا الأخير يعني العشاء الآخرة. هذا موجود في بعض الجهات من نجد، ولا ينبغي أن تغلب مثل هذه التسميات العرفية على التسميات الشرعية. ومفهوم قوله لا أغلبنكم أنه لا مانع من الإطلاق أحيانا، إنما المنهي عنه الغلبة، الغلبة بحيث لا يطلق عليها إلا هذا. ولذا جاء أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وجاء أيضا لفظ العتمة في بعض النصوص، المقصود أن المنهي عنه أن يغلب على هذا الاسم بحيث لا تعرف إلا به. لا تغلبنكم الأعراب، ولا ناهية، والفعل متصل بنون التوكيد الثقيلة، وفي الأصل مجزوم بلا الناهية، والباء عندكم مجزومة ولا مفتوحة؟ يعني لو لم يكن فيه النون لا تغلبكم الأعراب. وهنا قال لا تغلبنكم، مفتوح يعني مبنية على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذا اتصل بنون التوكيد شريطة أن تكون مباشرة، مباشرة، ليس في هناك فاصل بينها وبين ثم لا يكونن. هذا إيش؟ مبني على الفتح ولا غير مبني؟ لأن تهين أقوام عن وضعهم كالجمهات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن. هذا إيش فيه؟ مبني على الفتح؟ لا. لماذا؟ لأن النون غير مباشرة في الفاصل، الفاصل واو الجماعة. لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، على اسم صلاتكم. دليل على أن التسميات الشرعية ينبغي أن يهتم بها ويعتنى بها، لأنه يرتب عليها أحكام، فإذا غلب عليها ونسيت اختلت هذه الأحكام، وهذه الأحكام تختل هذه الأحكام. فمن صار عنده التداول لهذه الأسماء بالاصطلاحات العرفية لا شك أنه يقع في خلل، يقع في خلل فيما يترتب على ذلك من أحكام. ضربنا مثال في مناسبات المحروم، المحروم حقيقته العرفية عند الناس الذي عنده الأموال الطائلة، لكنه لا ينفق على نفسه من هذه الأموال، فنقول أنه مثل هذا له نصيب في الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه حقيقة عرفية، لكن هل هذه حقيقة شرعية؟ لا، ليست هي الحقيقة الشرعية. فإذا مشينا على الحقيقة العرفية وقعنا في مثل هذا الخطأ، وصرفنا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام في غير مصرفها، أعطيناها غني ونحن نعلم أنه غني، لكن لو لم نكن نعلم أنه غني سأل وهو غني ولا نعرف وغلب على الظن صدقه، مثل لعله يستعف بها ولعله يستغني بها ويرعوي. وعلى هذا لابد من معرفة الاصطلاحات الشرعية، وكل ما قرب الاصطلاح العرفي سواء كان العام أو الخاص عند أهل العلم من الاستعمالات الشرعية كان أولى. والذي تجدون في الاصطلاحات العرفية الخاصة عند أهل العلم نوع من الاختلاف مع الاصطلاحات الشرعية والحقائق الشرعية، تجدون في كل علم نوع اختلاف، لكن أولاها بالاهتمام والقبول ما قرب من الاصطلاح الشرعي. قد يكون اللفظة أكثر من حقيقة شرعية، كالمفلس مثلا له أكثر من حقيقة شرعية، جاء الشرع بأكثر من معنى، أنه من لا درهم له ولا متاع ممن يحجر عليه في أمواله هذا مفلس، ومن وجد متاعه عند رجل قد أفلس هذا المراد به، والمفلس من لا من يأتي بأعمال أمثال الجبال أيضا مفلس. فالحقيقة الشرعية إما أن تكون واحدة للفظ واحد أو تكون أكثر من حقيقة للفظ واحد. والأكل والشرب له أكثر من حقيقة شرعية، له أكثر من حقيقة شرعية. الأصل فيه في الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية أنه إدخال الطعام إلى الجوف بواسطة الفم، وإدخال الشراب إليه بواسطة الفم، هذا الأكل والشرب. لكن ماذا عن قولي عليه الصلاة والسلام فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ لو حملناه على هذه الحقيقة لقلنا أنه غير مواصل، لأنه يأكل حقيقة. فهناك أكل في حقيقته غير هذه الحقيقة، وهو اصطلاح شرعي، اصطلاح شرعي، فيكون للطعام والشراب أكثر من حقيقة. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، يعني اسمها الشرعي العشاء، وهم يعتمون بالإبل، يعتمون بالإبل، فلهذا جاءت التسمية لهذه الصلاة في هذا الوقت بالعتمة، لأنها تصلى في هذا الوقت الذي يعتمون فيه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك؟ من أمكنه أن يفعل ركعة كاملة بركوعها بقيامها وركوعها وسجدتيها من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك وقتها وصار فعلها لها في الوقت. أداء، إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك، وأقل من ركعة لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. يعني من أدرك ركعة كاملة من النافلة قبل إقامتها هذا لا يقطع، لأنه أتى بركعة كاملة تسمى صلاة فليتمها. أما إذا لم يصلي ركعة كاملة فإنه لم يدرك هذه الصلاة فليقطعها. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، عرفنا أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لو صلى ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر أدرك ولا ما أدرك؟ صلاة صحيحة ولا لا؟ صلاة باطلة، لأنه دخل فيها قبل دخول الوقت، وحينئذ تنقلب نافلة وعليه أن يأتي بالفريضة بعد ذلك. العكس، صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت طلعت الشمس أدرك الصبح. معنى أدرك الصبح جاء مفسرا في بعض الروايات عند البيهقي وغيره، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها أخرى فقد أدرك الصبح. لا يعني هذا أنه يكتفي بركعة ويكون مدركا للصبح، لا، لم يقل بهذا أحد، وهذا فهم باطل، لأن جاء تفسير الحديث بالروايات الأخرى وأضاف إليها أخرى قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، وحينئذ يكون فعلها أداء في الوقت لأنه أدرك. ومنهم من يقول قضاء، ومنهم من يقول ما أدركه في الوقت أداء، ركعة أداء وركعة قضاء، وهذا هو الجاري على القاعدة. لكن الحديث يدل على أنه أدرك الصلاة قضاء أداء، فقد أدرك الصبح، ما قال أدرك الركعة، أدرك الصبح يعني كاملة أداء في وقتها، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذا المدرك. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، مثله أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم أضاف إليها ثلاث ركعات فقد أدرك العصر. يعني مثل هذا فلا يمكن أن يقال أن الحكم للغالب، يعني أدرك في الوقت الغالب، صلى ثلاث ركعات في الوقت وركعة خارج الوقت، الحكم للغالب أدرك الوقت. إذا صلى ركعة وثلاث ركعات خارج الوقت نقول يقضي قضاء الآن، لأن يعني الحكم للغالب، أو نقول لا، النص يدل على خلاف ذلك، النص يدل على خلاف ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا أن جعله مدركا لوقت الصلاة. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وصارت في وقتها أداء، إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لأن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس. أما إذا شغل عنها وهناك عذر قهري حمله على هذا التأخر إلى أن قرب وقت مغيب الشمس ثم أدرك من الوقت ركعة كاملة ثم غربت الشمس، فإنه حينئذ يكون قد أدرك الوقت ولو كان غالب الصلاة بعد خروج الوقت، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. طلوع الشمس يكون بمغيب بخروج أي جزء منها ولو بجزء يسير، لأنها يصح أن يقال طلعت، مغيبها لا يكون إلا بمغيب كاملها، لا يكون إلا بمغيب كاملها. وقرنها طرفها الأعلى، فإذا بال طرفها الأعلى في الطلوع يصح أنها طلعت، وإذا غاب طرفها الأعلى في المغيب يصح أن نقول أنها غابت. متفق عليه. من أدرك الإدراكات بالنسبة للصلاة، منها إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركوع وإدراك الركعة وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك الوقت. فإدراك تكبيرة الإحرام بما يكون بتمامها أو بالبداية بها، منهم من يقول بالفراغ من الفاتح، ويدل لهذا قول بلال لا تسبقوني بآمين، والقول الجاري على القواعد عند أهل العلم أنه إذا شرع في الفاتحة وشرع في الركن الذي يلي تكبيرة الإحرام انتهى الركن الأول. الركن الأول تكبيرة الإحرام، والثاني الفاتح، فإذا شرع في الركن الثاني انتهى الأول، فلا يكون مدركا لتكبيرة الإحرام بعد شروع الإمام في الفاتحة. إدراك الركوع يكون بالتكبير لتكبيرة الإحرام ثم للانتقال من القيام إلى الركوع، وإن تركه مكتفيا بتكبيرة الإحرام على أن ينوي تكبيرة الإحرام ودخل تكبيرة الصغرى في الكبرى، لأن التداخل في مثل هذا معروف عند أهل العلم، فإذا كبر للإحرام أو ينويهما معا ثم انحنى حصر ظهره ووافق الإمام في جزء من الركوع، في جزء من الركوع يعني ركع والإمام راكع، لا يعني أنه ركع والإمام يرفع، ولو تأخر بقوله سمع الله لمن حمده لا يدرك الركوع، لأن العبرة بالفعل لا بالقول. فإذا أدرك الإمام وانحنى معه ووافقه في جزء من هذا الركوع فإنه يكون مدركا للركوع، وبه تدرك الركعة، وبه تدرك الركعة. والجماعة، الجماعة استدل بهذا الحديث من يقول ان الجماعة لا تدرك الا بركعة، الجماعة لا تدرك الا بركعة. واقل من ركعة لا يسمى صلاة، اقل من ركعة لا يسمى صلاة، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فإذا أدرك الركوع في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة، وإذا فاته الركوع فاتته الجماعة، فهو في حكم المنفرد. وأكثر العلماء على أن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، بإدراك جزء منها. ولذا في كتب الحنابلة من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. وقل مثل هذا في إدراك الوقت عند جمع من أهل العلم، أن من أدرك جزءاً من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها أو قبل خروج الوقت لغيرهما من الصلوات فإنه يكون مدركا للوقت، لكن الحديث نص في أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. يكثر السؤال عمن جاء والإمام رافع من الركعة الأخيرة، هل يدخل معه أو ينتظر جماعة أخرى ليكون مدركا لها بيقين. حديث إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام يدل على أنه يدخل ولو في الشرق، لا سيما على قول من يقول أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء. أما من يقول أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة ويغلب على ظنه أنه يلحق بجماعة أخرى فيكون مدركا لها بيقين، فهؤلاء يقولون ينتظر ليدرك الجماعة بيقين. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، بقي عندنا إدراك الجمعة. نعم، انتهينا من إدراك تكبيرة الإحرام والركوع وبيتدرك الركعة والجماعة، بقي الجمعة. الجمعة حتى عند من يقول أن الجماعة تدرك بأقل جزء قبل سلام الإمام، لا يقول بأن الجمعة تدرك بأقل من ركعة، لا بد أن يصلي مع الإمام ركعة كاملة ثم يضيف إليها أخرى ليكون مدركا للجمعة. أما إذا فاتته الركعة الثانية ولو أدرك بقيتها فإنه حينئذ يصليها ظهرا، ويفرجعون على هذا المسائل كثيرة، منهم من يقول العبرة بالإمام، فإذا رفع الإمام من الركعة الثانية انتهت الجمعة، فمن جاء بعد ذلك يصليها ظهر ولو أدرك مع الإمام ما أدرك. ومنهم من يسترسل ويقول إذا أدركت مع من أدرك الجمعة ركعة صليها جمعة، يعني لو أن شخصا فاته ركعة أدرك الجمعة بالركعة الثانية ثم قام ليقضي فأدركت هذه الركعة معه صلي جمعة، ثم قمت لتقضي هذه الركعة التي فاتتك وأدركت جمعة يأتي معك من يصلي جمعة وهكذا، لكنه قول ضعيف. فالعبرة بالإمام، والجمعة وجماعة منوطة به. بعد هذا يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة، هذه حجة من يقول أن الركعة أو الجماعة أو الوقت، من يقول أن الجماعة والوقت تدركان بإدراك سجدة ولو فات الركوع، فإذا جاء الإمام ساجد أدرك الجماعة في الركعة الأخيرة، وإذا أدرك سجدة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن هل يتصور إدراك سجدة من غير إدراك الركوع؟ نعم، يعني من يستدل بأن المراد إدراك أي جزء، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم غابت الشمس كن مدرك العصر، مستدل بإدراك سجدة، هل يتم استدلاله؟ لا يتم. لماذا؟ لأن الركوع قبل السجود، فمن أدرك السجدة فقد أدرك الركعة بيقين، لأن الركوع قد وقع قبله. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة، وهذه الجملة منهم من يقول أنها من أصل الحديث من كلام عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أنها مدرجة من كلام الراوي. وعلى كل حال الراوي أدرى بما روى، وترد يرد الركوع ويراد به السجود، كما أنه يرد السجود ويراد به الركوع. هنا السجدة إنما هي الركعة، ادخلوا الباب سجدا، هل يتصور أن يدخلون سجدا أو ركعة؟ ركعة، يدخلون أمور ركوع لا سجود، لأن من سجد لا يستطيع أن يدخل الباب، إنما يدخله راكعا منحنيا، فخر راكعا وأناب، يعني في سجدة صاد. هل نقول ركوع فقط؟ صلى راكعا أو هي سجدة. نعم، سجود ولا ركوع؟ سجود بلا شك. وعلى هذا يرد السجود ويراد به الركوع والعكس، والسجدة إنما هي الركعة. والحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو أن من أدرك من وقت صلاة الفجر ركعة كاملة فإنه حينئذ يكون مدركا. إذا قلنا أن من أدرك سجدة فقد أدرك ركعة لا محالة، وهذا ما يدل عليه الحديث الثاني حديث عائشة. لكن ماذا عن حديث أبي هريرة؟ هل نستطيع أن نقول أن الذي كبر للإحرام قبل خروج الوقت ووقف وقرأ ثم ركع إذا أدرك الركوع في الجماعة أدرك الركعة، لكن هنا إذا أدرك الركوع هل يكون مدركا للوقت أو لا؟ أو أن لابد أن نقول أن الركعة هي كاملة بقيامها بركوعها بقيام بسجدتيها بأذكارها، لابد أن ندركها كاملة ليكون مدركا للوقت، لأن أقل ما تطلق عليه الصلاة ركعة كاملة. ركعة كاملة. بعد هذا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة نتركها للغد، لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل ووقت انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.